أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
وصفيه من قبل سيد قدير. الحمد لله الذي جعل في كل زمان وترد
من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثره وما أقبح أثر الناس عليه. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، ويتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. كانت هذه مقدمة الإمام أحمد عليه رحمة الله في كتابه الرد على الزنادقة، وما أحوجنا أيها الإخوة الأحباب إلى أن نسعى إلى مجالس العلم، وأن نجتهد في حضور هذه المجالس المباركة. ونسأل الله تبارك وتعالى ونحن نفتتح باكورة لقاءاتنا وأول الأعمال التي نسعى بها لجمع الصف المسلم وتأليف أهل الإسلام، وأن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، فهذه باكورة أعمال ائتلاف الدعوة الإسلامية بالمنصورة. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لهذا الائتلاف القبول، وأن يبارك في إخواني الحضور، وأن يهدي الله سبحانه وتعالى إلى إخواننا إلى أن يأتلفوا ويتحابوا ويتعاونوا ويتآزروا، وأن ينبذوا الفرقة والخلاف. وقد شرفنا بالحضور فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد المقصود حفظه الله، شيخنا وأستاذنا ومن تعلمنا منه الأدب قبل العلم. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يبارك في خطواته وفي سعيه، وأن يجعل له أثرا في الصالحين، اللهم أمين. وشرفنا بالحضور فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن البر أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، فجزاه الله خيرا على سعيه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. ونبدأ الكلمة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد المقصود حفظه الله، فليتفضل وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. تفضل يا شيخ. لأنه صاحب البيت وحضرتك ضيف علينا.
السلام عليكم ورحمة الله.
الله
يبارك فيك. الله يحفظك.
أكلم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فأحمد الله عز وجل أن هيأ لي هذا اللقاء، فما أنبل الغاية التي أقيم هذا الائتلاف من أجلها. هي غاية تستحق منا أن ننفق فيها الغالي والرخيص. نحن نعلم مكانة الصلاة في الإسلام، وأنها عمود الدين، وما رواه الإمام أحمد وابن ماجة عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا استيعاب جميع أبواب الخير. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. فذهب جماهير العلماء إلى أن الصلاة خير الأعمال، وذهب بعض أهل العلم كابن عبد البر إلى أن الصيام هو أفضل الأعمال، لقوله تعالى في الحديث القدسي الثابت في الصحيحين: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولما رواه النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني أخذه عنك، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، وفي لفظ: لا مثل له. وأما الصدقة فهي برهان على إيمان العبد، كما ورد في الحديث حديث أبي مالك الأشعري المعروف عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصدقة برهان، والصبر ضياء. وقال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما علاقة هذا بموضوعنا الصلاة والصيام والصدقة؟ روى الإمام أحمد وكذلك أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، أو صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. الحالقة، ما معنى الحالقة؟ روى الترمذي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر، ولكن التي تحلق الدين. أنت تعلم أن الحلاقة لابد أن تكون بالموسى، إن استخدمت الماكينة فمهما أخذت من شعرك فهذا تقصير، لكن الحلاقة لابد من الموس، واخد بالك؟ ففساد ذات البين هو الذي يحلق الدين حلقا. صل وصم وتصدق، لكن في أزمان الفتن وأجواء الاختلاف يضيع الدين. صحيح أن الإنسان يصلي ويصوم، ولكن يخصم من رصيده، يخصم من الرصيد، عنده رصيد من الأعمال الصالحة، لكن ما عليه أكثر مما له، وهذا هو المفلس، هذا هو المفلس. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة جاء بها، كما قال ابن عبد البر، يعني وقعت منه صحيحة، بدليل أنه جاء بها يوم القيامة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إن التآلف بين المسلمين هو سبيل نجاة يوم القيامة، قبل أن يكون ضرورة مرحلة في الدنيا هو سبيل النجاة يوم القيامة. أقسم على هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هاتان قضيتان كما يسميهما علماء الكلام أو المنطق، أن تجد برهانا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تؤمنوا حتى تحابوا، إذن لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إن الإنسان إن أراد أن ينضم إلى حزب من الأحزاب فللحزب شروط عضوية، ولا يمكن أن يكون الإنسان في حزبين لا يقبل منه هذا، لابد أن يكون في حزب واحد. فإن أردت أن تكون من حزب الله عز وجل تراجع قوله تعالى: إنما، وإنما أداة الحصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. دعكم من الأسماء ودعكم من العناوين، أي مسلم سواء كان عاميا أو إخوانيا أو سلفيا أو مهما كان انتماؤه، ما دام مسلما فله عليك حق، لا يجوز لك أبدا أن تهجر هذا الحق. وأنت تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن دماءكم، مش دي خطبة الوداع يا اخوانا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن الله تبارك وتعالى أثنى على عباده المؤمنين فقال: والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وإيه ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كذلك لن يمكن لنا في الدنيا إلا بهذا الائتلاف والتحابب والاجتماع. إنك ترى العلمانيين والليبراليين على اختلاف توجهاتهم اتحدوا مع بعضهم ليرمون عن قوس واحد، وهم لا يدرون أن هذا القوس رمته يأجوج ومأجوج إلى السماء، وهم يرمون بسهمهم هذا إلى السماء، لأنهم يحاربون دين الله عز وجل، لا يريدون شريعته تبارك وتعالى. فكيف تجابه هذا التحدي وأنت متفرق متشرذم، مع أن ديننا واحد وربنا واحد وإلهنا واحد؟ كيف؟ ينبغي أن نقضي على هذه العوامل التي أدت إلى التفرق والتشرذم. وقد لخصها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم في عنصرين رئيسيين: الظلم والجهل. الظلم والجهل، والحامل على الظلم وكذلك الحامل على الجهل نقص الإخلاص أو انعدام الإخلاص. أنت تعمل لله تبارك وتعالى، إن كنت مخلصا حقا لا يهمك أن تكون في الصدارة أو في الذيل أو أن ينصر الإسلام على يدك أو على يد غيرك، المهم أن ينصر الإسلام، المهم. فلا بد من إنكار الذات ولا بد من التفاني في خدمة الله تبارك وتعالى، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، اللي بتسلل بالليل في جنح الليل الظلام ليفعل المعصية يستوي في حقه تبارك وتعالى تماما مع الذي يعملها في واضح النهار، والشمس ساطعة في كبد السماء. فلا بد من الإخلاص. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه عن الجهل:
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ذلك أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال في ربنا عز وجل الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذا خلاف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في أي مسألة ما معناها أن يحل الدولة محل الشريعة فتكون الأنصار والأغلال والأهوال مختلفة مختلفة. لكننا نعلم جميعا أننا لسنا علماء ولا يعني ما نقول الله تبارك وتعالى أن كل طلاب علم حصلت شيئا وفقدت أشياء وحصل غيرك شيئا وفقدت أشياء والدعوة الإسلامية ونصرة الدين تحتاج إلى آلاف الدعاء تحتاج إلى آلاف الدعاء. فلماذا قاعدة قدر الطوفان من بعد ولماذا الاختلاف ولماذا يصف كل حزب بما لديه فريق لماذا لا تتكامل ولا تتعاون على ذكر التقوى. واما الظلم والبغي فحدث ولا حرج. قال الله تعالى وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بغيا بالوان والعياذ بالله وتجاوز الحد مع المسلم الذي ثبت اوهامه بيقين البغي. وقال تعالى وانا مقبل هذه الايات وانا اتعجب غايه الادب ان قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب من المشركين منفكين حتى تاتيهم البين. طب هي البين من رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب طيبه في حاجة أحسن من كده رسول من الله يبدو صوت مطهرة فيها كلمة طيبة ينبغي على من آمن بهذا الرسول أو على الذين آمنوا بهذا الرسول أن يكونوا شيئا واحدا جسدا واحدا كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان الصحيحين رضي الله عن النعمان بن بشير مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا شفى منه نظر فدعا على مسافة الأعضاء بالسهل والكبر. شيخ الإسلام يقول إن رأيت هذه الصورة هذه الحالة فثم إيمان وإن لم تكن هذه الحالة مقبولة فإن أن يكون الإيمان مكفولا أو غالبا والعياذ بالله. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة يا استدرك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين طيب الإخلاص والحنيفية. والحنيف هو الإنسان الماكل إلى الحق عن قصد يعني المنحاز إلى ربه عز وجل في أي مسألة من المسائل في أي قضية من القضايا هو منحاز إلى ربه عز وجل بخلاف المجرم الكافر المنافق الذي قال فيه ربنا عز وجل في سورة الطوفان وكان الكافر على ربه ضميرا ضميرا يطعن في الله في شريعته ويطعن في رسوله ويطعن في أهل الإسلام لا يكون على الطعن أبدا ويمتلك الآخرين يمتلك الآخرين يكيد من يديه. لكن المسلم مأمور بقوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تجزوا ولا تكسروا الميزان. فما لم نكن يدا واحدة انسى لما قال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. إذا النزاع مرتبط بالفشل ولا تنازعوا تفشلوا وكن لبني الحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. وفي التكاليف المتعلقه بالطرفين تعالوا دائما ان تؤدي ما عليه ان تؤدي القاعده. فكما صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري هو يقول سترون بعد الاثره وامور تظلمونها. قال فكيف تكون يا رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ قال تؤدون الحق الذي علمتم وتسترون الله الذي لكم. يعني شفت سوره الضحى ليس الواصل بالكتاب ولكن الواصل الذي انقطعت رحمه وصلت في العلاقه بين المسلمين لابد ان تظل ايامك ممدودا المده اليك الحيه الاخرى فبها نعمه. ان لم تمتد اليك الحيه الاخرى فقد اديت ما عليك. اديت ما عليك واخذيت طلبا. دي قضية خطيرة يا محمد، قضية جنة النار، قضية فنحن نحتاج إلى هذا التأكد والتواجد للنجاة من الأحرار ودخول الجنة، ونحتاج إلى هذا التواجد لنصرة دين ربنا عز وجل. ولذلك يقول الله تعالى في كتابه العزيز: لا خير في كثير من أجواب. يعني معظم كلام الناس فارس والعياذ بالله. أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله تسوق فيه أجرا عظيما. لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الكذب من علامات النفاق، وأنتم تعرفون الحديث. وذكر في حديث آخر في صحيح البخاري: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله سجل. وإياكم الكذب فتنفرد يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يهدي ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله الكذاب شيئا. ومع ذلك أباح صلى الله عليه وسلم الكذب إن كان للإصلاح بين الناس. في حديث ابن كلثوم بن عقبة رضي الله عنه عند مسلم في داوود أن الكذب يباح في ثلاثة مواضع: الموضع الأول كذب الإصلاح بين الناس، والموضع الثاني الكذب كذب الرجل على مراته ليسير الحال ليس ليأكل حقوقها التي يدفعها له ويجب عليها حق باب الايه المضارات وتسيير الامور الحياه السريه. فالكذب الحرب فان الحرب خدعه، وتجب ان الشريعه المحرمه حرمت النميمه، الشريعه المحرمه حرمت النميمه فهي من الكبائر. قلت عن حديث انس بن عباس رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما لا يعذبان، فما يعذبان في كبير بلد من كبير، اما احدهما فكان لا يستنزف الموت، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه. نسال الله السلامه والعافيه. فلذلك انا يعني ارجو لهذا الابتلاء من كل قلبي والله، والله ارجو لكم من كل قلبي ان ينجح الله عز وجل مسعاكم، وان تحققوا الاهداف التي امتلكتم من اجلها. ومره ثانيه احمد الله عز وجل ان هيئ لي حضور هذه الغايه النبيله. نسال الله تعالى ان يحدث بين قلوبنا وان يصلح الباب بيننا. واقول قبل هذا استغفر الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ما هو لبس الزيادة والبنطلون أسود الكعبين مع العلم مع حوالة فعل السنة، لكن هناك بعض من الأبوين والأصدقاء. والله لك سعة كبيرة. العلماء اختلفوا في مسألة الثوب يطول عن الكعبين، إكرام الكعبين يكون عظمتان أهميتان على المفصل الواصل بين القدم والساق. اللهم يسألوك من عمال بس الذكر. ثبت الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جرى ثوبه خيلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه. ومن ثم ذهب جمهور العلماء إلى معنى إسفال الثياب لقول عليه السلام ما أسفل من الكعبين في النار. فقالوا ما أسفل من الكعبين هذا هو الغلاء، لكن هذا هو الإسفال، لكن لا يكون الإسفال مقوما إلا إذا كان على جهة الغلاء. فقال بعض أهل العلم أن الإسفال كله محرم. فلما سعد الضباط قالوا يباع كان على غير جهة الغلاء، ونشاهد من أحوال الناس أنهم لا يفعلون هذا الغلاء، لكن هم تعرضوا على ذلك بحيث أن الذي يسمع هذا قد يصير به نعيما أو مضحكا عند القناة. إن أردت الاحتياط والاحتياط ليس واجبا فارفع ثوبك فوق الكعبين ولا تزل أو اجعله عند الكعبين، لكن إن تعرض هذا الاحتياط فهو مستحب وليس واجبا، تعرض مع مصلحة أخرى تقدم المصلحة الأخرى وتقدم غير المضرية. ما هو الأصل من النهي؟ ذهب جمهور العلماء إلى جواز الأخذ من النهي شريطا أن يكون الأخذ فاحشا بحيث تصير النهي كنهي في المجوس يدعوك شعر نهي إلى خلاص. هذا قول الجمهور. وذهب فريق الأخذ من أهل العلم إلى أنه لا يجوز الأخذ من النهي باعتبار أن الحديثين اللذين مرت به حديث أبي هريرة في صحيح مسلم جزء الشوارب وألف بها، جزء الشوارب وألف بها خالق المجوس، والحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين خالق أهل الكتاب أعفو الشوارب نص الشوارب وأعفو بها، أعفوها عن أمرين أي عن القص، أعفوها عن الجز، تتمسكوا من المجد من الليل. والذين قالوا يجوز الأخذ من الليل اعتمدوا على حديثين وعلى النظر. أما الحديثان فحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرته سابقا، فإن تكفيت الحديث وكان ابن عمر تكفينا التعب زيادة عند المبالغة، كان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على نيته ثم أخذ ما زاد على القبض، ثم أخذ ما زاد على القبض. فاحتج هذا بحديث لكن في الحقيقة ضعيف جدا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من يده من طولها وعرضها. وأما النظر فإنهم قالوا إن تفك اللحية بإطلاق حتى طويلة جدا هذا فيه مذهب من إنسان مذهب وشكر أيضا شكر، كأنهم يشكون إلى قول عليه السلام من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب بفضل ما استطاع صدقه العافية. لكن الذي يظهر لي رجحان قول من قال إنه لا يفرق من اللحية إلا إن كان على جهة التسوية شعر الله كذا شعر الناس كذا وما إلى ذلك، لكن الجمهور على كل هذا وإن كنت مقلدا جاز لك أن تقلد بل يستحق لك في هذا الحال أن تأخذ بقول الأكثرين والأكثرون لهم إلى أيدي جواز الفرق من اللحية. ما حكم الاستماع لقضاة المآذن من بعيد أي بعيدا عن مكان البلاد؟ لا بأس هذا القرآن كما فيه إلغاء القرآن، استمع القرآن كيف شئت لكن لا تحتاج بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا على أن تلحقوه، هذا الأمر للوجوب، لكنهم أجمعوا على أن الوجوب في الآية إنما للقرآن الذي يقرأ في الصلاة والذي يقرأ في الجمعة، لا يقرأ في الصلاة ولا يقرأ في الجمعة. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنة إنما فعل الإمام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما فعل الإمام يؤتم به إذا كفر فكبره وإذا قرأ فأنصت. وطبعا الأمر بالقصاص يوم الجمعة أمر مبني على قصاص الإمام معلوم، ومن ثم فإنهم أجمعوا على أن وجوب القصاص للقرآن إنما هو القرآن الذي يقرأ في الصلاة أو يقرأ في خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، وأما ما عدا ذلك فهو على في استحباب. أرجو الله لي بهداية الثبات وأصدقائي وجميع شيخ المسلمين وبناتهم. أسأل الله جل وعلا أن يكون الحسنى وصفاتك العليا، أن يهديك ويثبتك على الحق. أنت وسائر الشباب وفتاة المسلمين وسائر المسلمين المسلمين، ربنا هب لنا من لدنك رحمة، ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا بالإيمان بيوتنا، فتح بيوتنا بيوت الإيمان التي يذكر فيها اسمك ويتلى فيها كتابك ويتبع فيها شرعك. اللهم أنت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا بالإسلام القائمين، واحفظنا بالإسلام القاعدين، واحفظنا بالإسلام الغافلين، ولا تشغل بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا بكل خير فزكته بيدك، وأعذنا بكل شر فزكته بيدك. اللهم من أراد أن ينظر في الإسلام والمسلمين، ومن أراد أن ينظر في ثمرة النصر المباركة، فرد كيده في نحره واجعل تكبيره في تكبير. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه لنا المؤمنين الأوليات لأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنا اعتذر غاية الاعتذار بسبب الأخ عبد الرحمن المبارك أن سقطت كلمتي كلمته، ولكن عندي اعتذار آخر في الآن على مدى التنصير، ولذلك جمعت العشاء مع وبركاته في مكان صلى الله عليه وسلم.
ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أخي قول له يا أخي.
إخوة الكرام، إن الأمة في هذه الأيام العصيبة تحتاج إلى جهودكم جميعا. كل إنسان منا طالما أنه رضي لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، طالما رضي بذلك فقد أصبح جندا أو جنديا من جنود الإسلام، أصبح من جنود الإسلام، لا بد أن يؤدي دوره، لا بد أن يؤدي دوره، لا سيما في هذه الأيام التي تشكل فيها هوية الأمة الإسلامية. إن لم يقم للإسلاميين ويكون لهم كيان، لم تقم لهم طائفة ويكون لهم كيان في الأيام القادمة، فسأتحمل الوزر جميعا. يأثم الكل، سيأثم الكل دعاة وغير دعاة. الأمر ليس قاصرا على الدعاة أن يصعدون المنابر ويجلسون على كراسي الوعظ، لا، الكل له دور. وأول هذه الأدوار في هذه المرحلة هو أن يمتثل لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سمى قرآنه حبلا، لأن الحبل هو الذي يصل الشيء بالشيء الآخر، فالقرآن يصلك بربك. فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فمن هذه النصوص كونا هذا الكتاب، وأردنا أن نتعاون جميعا وأن ننسى المسميات، نفس المسميات التي كانت تفرق الأمة ننساها، لأننا في مرحلة تستدعي منا أكثر من النسيان، ألا هو التعاون بكل ما أوتيت، التعاون مع أخيك. ودعك من التصنيفات التي فرقت الأمة وشتتتنا وأصبحنا في الماضي لقمة سائرة. أما الآن فالأمر جد خطير. أنا لا أريد أن أطيل، فتشرفنا في هذا اليوم بحضور أخي وحبيبي وصديقي القديم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن البر، أستاذ عبد الحميد في جامعة النصر وعضو مكتب الإرشاد، فأسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدده وأن يجري الخير على لسانه وعلى يديه فليتفضل بشكره.
ما بالك إلا ما تفعلوه لا يعود الضرر عليكم فقط، إنما يعود الضرر على الدنيا بأسرها حين يتفرق دعاة الحرب، فالضرر حاصل للدنيا كلها. لكم فتنة في الأرض وفساد كبير، ومن الذي يرضى لنفسه أن يقف بين يدي ربه فيسأله عن دوره في إحداث فتنة في الأرض وفساد كبير؟ سوى الله أن ينبئنا من الفتن، وأن ينبئنا من أن نكون أسباب للفتن. أيها الأحبة، كل الأمم تمر بمراحل فاصلة في تاريخها، تكون على مشترك طرق، إما أن تصعد وتتقدم، وإما أن تهوي وتهبط. وفي كل المراحل الفاصلة تتنازع الأمة مجموعات، منها ما يدعو الأمة إلى طريق النجاح والفلاح والخير، ومنها ما يشد الأمة شدا إلى الفشل والفساد. هذا في كل المراحل، حتى حين يبعث الله الرسل يشتد مشروع الباطل حين يجد مشروع الخير الذي يحمله انبياء الله، يغرس ويجرح ويحلم. لابد في هذه الحاله ان يشتد مشروع الباطل. هذه الحاله كل من يعرف التاريخ يدرك هذا الامر بشكل واضح، وأمتنا في هذه الأيام تعيش هذه المرحلة. نحن الآن نعيش مرحلة تتجاذب الأمة فيها مشروعات كثيرة، تترقب حكومة في مشروعين: مشروع الإصلاح على أساس الإسلام، ومشروع الإصلاح على أي أساس آخر، كلها في البداية أهواء ليس لها مسمى آخر مهما صحت نية أصحابه ومهما صلحت مقاصده، لكنها أهواء لأنها ليست مؤسسة على خطاب الحكيم الخبير. هذا هو ما يتنازع الأمة في أيام الأمان، وكل مشروع عليه أو على أصحابه أن يحسنوا دعوة الناس إليه وجمع الناس عليه. لا ينفع المشروع الإسلامي بمجرد أنه مشروع إسلامي، إنما ينجح إذا حمله من يؤمن به ومن يدرك أسباب نصره ومن يبذل الجهد في هذا السبيل مستعينا بالله رب العالمين. فإذا قصر أصحاب الحق، إذا اختلفوا، إذا تنازعوا، إذا كان منهم من يريد الدنيا ويريد متاعها، لابد أن يتعرض المشروع للفشل. ليس المشروع في ذاته فاشلا، ولكن الفشل يلاحق حملة هذا المشروع حتى يغيره الله جل وعلا، بنص كلام الله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. لا يستبدل الله المشروع، لأنه هو مشروع الحكيم الخبير، هو دين الله، هو كلمة الحق، إنما يستبدل الذين قصروا في حمل المشروع، الذين قصروا في فهم الذين قصروا في عرض المشروع، الذين قصروا في توصيل هذا الخير إلى الناس، الذين قصروا في إضاءة الطريق للناس لهذا المشروع. مشروع الإسلام أيها الإخوة وصفه الله بأنه نور. نور يمشي الناس به ويجعل لهم نورا تمشون به، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به، بس يمشي به يمشي به في الصحراء، يمشي به في الفضاء، يمشي به أين؟ يمشي به في الناس ليكشف لهم جوانب العظمة لهذا المشروع الكريم، ليكشف لهم كم هم بحاجة إلى هذا الفضل، ليكشف لهم كم هم مستفيدين من هذا المشروع الطيب الكريم. هذه هي الحقيقة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهنا القرآن يستخدم به ولا يستخدم فيه، لم يقل يمشي فيه، اعتاد الناس أن يضيقوا المكان ليمشوا فيه، لكنك هنا تسمع القرآن يقول يمشي به، وكأنما هذا الخير الذي نزل من عند الله كشاة تسلطه على الأشياء فيمشي لك الطريق، فأنت تمشي به، تقدر تقوم ما حولك ومن حولك بناء على هذا المشروع، تقدر تعرف إن كان هذا الطريق صواب أو خطأ بناء على هذا المشروع، تقدر تميز الأفكار بناء على هذا المشروع. في المقابل أيها الإخوة، أصحاب المشروعات الأخرى لا يكفون عن العمل بالليل والنهار، بنص القرآن أيضا، بل مكر الليل والنهار إذ تكفروننا نكفر بالله، فهم لا ينامون ولا يملون ولا يقلون، إنما يبذلون ما يتجهون. ومما يركزون فيه أنهم يزينون باطلهم ليدخل عليه التنظيم. لو جاء الحق والباطل مجردين بلا تكفير ولا تنظيم لما احتار الناس، ولما كان للنفس أي اختيار، لأن الحق أبلغ، لأن الحق نهار والباطل ليل، لأن الحق نور والباطل ظلمة. إنما يجتهد أصحاب الباطل في تزيين باطلهم ليسرقوا عقول الناس، ليسرقوا قلوب الناس، ليسرقوا أفئدة الناس. وهذا الذي سماه الله تبارك وتعالى تلبيسا، يخلط باطله ببعض الحق، او يلبس باطله ثوب الحق، فان الشك والكلام الموجه كلام ظاهره جميل وباطنه مظلم. وصف الله هذا فقال: اتلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. عمليه التلبيس ان يكذب فيزخرف لك القول، يقول لك والله انا احب الاسلام، الاسلام دين عظيم، الاسلام دين جميل، الإسلام من فوق الرأس والعين ومقدس، والمقدس يجب أن ينزه عن أن يلوث بتنزيهات الله، لازم نحافظ على الدين، لأن هذا المقدس إذا نزل إلى واقع الناس المشهور بالمقر والكذب والدس والكذب والخطيئة فإنه سيتلوث. حين نأتي بالدين العظيم والقرآن الحكيم ونريد تطبيقه في الواقع ونريد تنزيله من النصوص المتلوة المقروءة ليكون برنامج عمل، ليكون مشروع يبني، ليكون لك الحياة، نحن نصدق الإسلام. الإسلام أعظم من هذا. الحياة مليئة بالخطايا، الحياة مليئة بالدمس، السياسة حق وغش وخداع. حين نمسك هذا الدين النبي ونقول ندخل به إلى عالم السياسة فنحن نلوثه. الاقتصاد احتكار وفساد وضرب من تحت الحساب وضحك على الناس. حين ننزل القرآن ونريد تطبيقه وتطبيق منهاج الاقتصادي نحن ندخل به إلى معركة نلوث فيها الإسلام. الإسلام نظام راقي يربط الإنسان بربه، لكن حين ننزل به إلى ميادين الحياة فنحن بهذا نلوث الدين. فنحن عايزين نحافظ على ديننا، تلبسون الحق بالباطل. دعاوى من سمعها ولم يكن على ديننا ربما أخذ من قلبه. أيوة صحيح يعني نحافظ على الدين ولازم كده نخلي الدين لوحده والدنيا لوحدها. ودعا لقيصر لقيصر وما لله لله. وبعدين عمل التقسيمه بتاعت قيصر مع الله تقسيمه قسمه تنظيمه، فجعلوا لله ما بينك وبينه في النفس وفي المسجد ولقيصر الارض وما عليه. ولا حول ولا قوه الا بالله. أنا بس حذكر طرقا في هذا. الإمام مالك بن دينار أحد العلماء الثقات الزهاد أهل العلم والورع والتقى دعاء، كان يصلي في بيته فدخل عليه نصف فطاف في البيت فلم يجد فازا وهم بالانصراف، فناداه مالك وقال يا هذا فاتك حظك من الدنيا، هل لك في شيء من حظ الآخرة؟ قال وما ذاك؟ قال تتوضأ وتصلي ركعتين، يعني الدنيا والآخرة صلي ركعتين. فتوضأ وصلى ركعتين وجلس معه حتى خرج إلى الصلاة فرآه الناس قالوا من هذا يا قال هذا جاء يسلم فصرفناه. في فرق بين يسلم الأولى وصرفناه الثانية. هو جاء يريد أي شيء من متاع الدنيا فصرفناه من الشيطان، صرفناه من الهوى، صرفناه من الضلال وأخذنا بيده إلى طريق الرحمن. الآن هناك من يحاول مش أن يسرق أموالا، أن يسرق عقولا، أن يسرق قلوبا. هذا التلبيس لون من ألوان السرقة الناعمة حين يحاول أن يتمسك علينا بأن يجعل الدين مجموعة عبادات وأوراق صلوات وتسبيحات. ونحن نقول الدين من أرجو الحياة. الدين هو الحياة كلها، وإذا كنت تريد أن تسرقنا فنحن الذين سنجتهد في سرقتك وشتان بين الأمرين. أقول لك الأمرين، يقول فيهما الرجل المؤمن من آل فرعون: ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسلمين أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. هذا هو عين ما نقوله لمن يدلس علينا دينا. نقول يا قوم، بدلا من تتبعون إلى أهواء ثبت بشرهم ونظريات جربها الأولون والآخرون، جربناها وجربها الناس، فلم يجدوا من ورائها إلا المشهد والهزيمة والأرض والذل والفساد. تعالوا إلى النور، إلى الحق، إلى الهداية. ببساطة، إذا كانت الحياة ملوثة، وإذا كانت الحياة ملوثة، فماذا يقتضي العقل السليم إذا وجدت مطهرا لهذا التلف؟ هل تحافظ على المطهر خوفا من أن يتلوث؟ المطهر الملوث ليتطهر؟ أنت عندك سياج متسق وأمامك نهر جاري معك الصابون، تحافظ على الصابون المطهر حتى لا تتسق من الدم، ولا تغسل الدم بهذا الماء الطاهر المطهر وبهذا الصابون. العقل يقول إذا كنتم مقتنعين مثلنا ومثل كل الناس أنه قد أصاب الحياة بالجراء هذه المشروعات القائمة على الهوى، دنس وظلم وغش واحتكار وفساد وضياع للقمم وضياع للأخلاق وفشل الأمة وتأخر، إذا كنتم مقتنعين فعلا أن الحياة على خلاف القرآن والسنة مليئة بهذا، فهذا هو نهر الخير يجري، هذا هو الطهر، بدل ما نحطم الفاترين ونقبل عليه ونؤمن نفسه الدين، تعالوا نطهر أنفسنا بهذا الدين، تعالوا نتطهر بهذا القرآن، بهذا المنهاج، بهذا الدين العظيم. القرآن والسنة أيها الإخوة حويا كل أسباب البلاء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وجعل الله تعالى في الكتاب تبيانا لكل شيء، وأول ما يهدف به القرآن والسنة مما لا يوجد في أي مشروع، كل المشروعات خالية من هو سر النجاح، لكنها كلها لكم بلا حبالة، وهو أن الإصلاح يبدأ بإصلاح النفس، بإصلاح العقيدة، بإصلاح القلب، وهذا أمر لا يعرفه أصحاب المشروعات الأخرى إطلاقا. هو عارف مشروع اقتصادي، هو عنده شوية أفكار الزراعة، أفكار الصناعة، أفكار إلى الأخير، إنما هو لا يتصور قضية صلاح القلب التي هي الأساس، التي هي العنوان الذي يبدأ فيه المشروع الإسلامي. المشروع الإسلامي يبدأ وينتهي ويتحقق في إطار بقاء هذا القلب على صفائه، عندئذ تكون اختياراته اختيارات مضمونة، خيارات مضمونة. ينادي الحق سبحانه وتعالى على المسلمين يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أنت هنا أمام العالم لإصلاح القلب، فدع البيع وترك البيع هو عنوان لترك كل شيء لكي تأتي إلى الله تبارك وتعالى، لكي تعطي هذا القلب حقه من التشجيع، من التطهير، من الصبر، من زاد التقوى، فتأتي إلى بيت الله جل وعلا. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم يقول لك بعد أن تقضي حظ النفس من الخير، وبعد أن تأخذ زادك لهذا الخوف ولهذا العقل، يقول لك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولك أن تتصور إنسان ترك الدنيا وجاء ساعة من الزمان، سمع توجيه الحق جل وعلا، تلقى هذا النور، أشرب قلبه الطمع في رضوان الله، ثم خرج إلى الحياة. لك أن تتصوره مهندسا وقد خرج يبتغي من فضل الله ويذكر الله كيف سيؤدي عمله. لك أن تتصوره طبيبا خرج ودخل عيادته يبتغي من فضل الله ولسانه ذاكر وقلبه قد أخذ بحقه كيف سيؤدي عمله. لك أن تتصوره موظفا أعمال بالخلق وحاجات الناس عنده والناس يأتون إليه ليقضي حاجاتهم كيف سيكون تعامله مع الناس. لك أن تتصوره رئيسا للدولة جاء إلى الله أخذ حقه ورجع لك للمكتب وسيتخذ قرارات ينتمي للفضل الله وهو يذكر الله كيف ستكون قرارات. لك أن تتصوره ضابطا جاء إلى المسجد أخذ حقه رجع إلى عمل في الحياة ينتمي للفضل الله ويذكر الله كيف سيؤدي رسالته. لك أن تتصوره ميكانيكيا، لك أن تتصوره عاملا صالحا زارعا، في كل مجالات الحياة. أنا لك أقول تعالى تخيل اسرع بذهنك دقائق أو لحظات في صورة الإنسان حين يأتي إلى بيت الله يأخذ حظ هذا القلب ثم يقال له: أخذت حظك، ارجع للشغل. كيف سيكون عطاؤه وكيف سيكون أداؤه؟ إن كان عاملا في مختبر أو عاملا في مصنع أو موظفا في مكتب أو طبيبا في عيادته أو مهندسا أو أي مكان أو رئيسا أو ضابطا أي مكان، كيف سيكون قيامه بواجبه في الحياة؟ كيف ستكون الحياة؟ هذا هو الذي لا يمكن أن يوجد في غير الإسلام. أي مشروع آخر لا يضع هذا في حسابه، قد يضع في حسابه ما يسمونه توجيهات أخلاقية، يعني كم قيمة العمل والقيمة التي تعمل هي التي تتقدر وقيمة الإنتاج والتعامل الاجتماعي. إنما قد يذهب في طريقه في الحياة وهو يرى أن خطواته وكلماته وسكناته وأعماله وربحه للناس وجره الخير من القبر كلها أكبال يرجو فيها القرب من الله. هذا لا يوجد إلا في الإسلام، إلا في هذا المشروع الكريم. عندئذ ستجد الحياة رخية. هذا الرب بهذه الصورة جاء إلى أمة من العرب الحق الهدى الذين لا يعرفون غير الغنم غير البعير والشاة والجمل والجمل. فلما ملأ قلوبهم إذا بهم أمة ذات نظر، إذا بهم أمة ذات قيمة، إذا بهم أمة ظاهرة، فتح الله بها الأولين والآخرين. أبتدي بهذا القدر، فقد وصل شيخنا الكريم فضيلة الشيخ محمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.
إلا الله أن فضيلة الشيخ الدكتور محمد رحمه الله وأجل الله عز وجل له المثوبة، وإن شاء الله رب العالمين نصلي صلاة العشاء ثم نستمتع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطلبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الحبيب إلى قلبي على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ولاة مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. يشرفني ويسعدني كثيرا أن أكون بين إخواني وأحبابي في بلورة هذا العمل المبارك إن شاء الله تعالى في امتلاك الدعوة الإسلامية المنصورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب وأن يوحد بين الصفوف، وأن يبارك في جهود أخي الحبيب شيخ عبد الرحمن المبارك وفي جهود جميع إخواننا من المفاضل المكارم الذين يتحركون الآن للدعوة بتجرد. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والتجرد. وأقول في كلمات أسأل الله أن ينفع بها، ولن أطيل على حضراتكم الآن معتقدكم بمحاضرة أخرى في نادي جزيرة الوهم، أسأل الله أن يتقبل، لكنني أقول لا ينبغي أن يكون البلداء والدعاء في الله عز وجل في واد، وأن تكون الأمة بمشكلتها عامة وبلدنا بمشكلتها خاصة في واد الأمر. فالأمة في كل محنة وفي كل أزمة، وإن تكلم المحللون السياسيون والاستراتيجيون والعسكريون والنشطاء وغيرهم، تبقى الأمة متلهفة منتظرة أن تسمع كلمة العلماء والدعاة إلى الله عز وجل الذين يشخصون الداء ويحللون الدواء من منطلق فهمهم الدقيق ووعيهم العميق لكتاب الله وسنة رسوله، لأننا نعتقد اعتقادا جازما أنه لا توجد على وجه الأرض كلها مشكلة إلا ولها حل ناجح في كتاب الله وفي سنة رسول الله. قال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لا يخفى عليكم هذا الواقع الأليم الذي تحياه المسلمون، هذه الأزمة الحالية التي يراد من خلالها أن تحرق البلد وأن تغرق سفينة المجتمع بأسره. هذه الفتن أيها المفاضل انتبهوا، فهي لا تصيب الذين ظلموا خاصة،
لا تصيب الذين يشعرون نيرانها فحسب، ولا تصيب أولئك الذين يحرضون عليها فحسب، ولا تصيب كذلك السبيين المخذلين فحسب، بل ستصيب الصالحين أيضا الذين ينظرون إلى اللحم والفتن ويهزون أكتافهم وينظرون إليها وينبون، وكأن الأمر لا يعنيهم من قريب أو بعيد، ما زالوا هم على حال طيب مرض مع الله جل وعلا. كلا كلا، بل ستغرق السفينة بكل من يركبها من الصالحين والطالحين من المسلمين والنقاط، ستغرق السفينة بمجتمع بسكان المجتمع كله، بمسلمين وأقباط، بصالحين وطالحين. لابد أن يعي شبابنا وأن تعي أمتنا الآن هذا الخطر. هناك قلة قليلة، لا يجوز أبدا لهذه القلة أن تختزل مصر القامة ومصر الدين، وأن تجر مصر كلها وراءها إلى الخراب وإلى الدمار. تلك القلة التي لا ترعب ولا تتأدب مع آية ولا تحترم حديثا ولا تجد عالما، فهي لا ترى إلا نفسها، بل وتعتقد اعتقادا جازما أن كل من يتكلم على الساحة الآن يعرف بما لا يعرف. هؤلاء فقط هم الذين يعرفون ويتحدثون، وهم الذين أتوا بما لم يأت به الأوائل، وعين على أو الإسلاميين أن يتكلموا أو ينظروا أو يتحدثوا، فهؤلاء ليس من حقهم أن يتكلموا في مثل هذه الأمور، بل عليهم أن يظلوا محروسين في دورات المياه، لأن وظيفتهم فقط تعليم الناس لأداء قضاء الحاجة فحسب. هذا السبب. تجلس وانت تفعل الخبر، تجلس أقول لا ينبغي أيها الأفاضل أن نترك مصر لهذه القلة، لهذه القلة التي تعمل الآن لغير صالح هذا البلد، بل وتنقب الآن أجداد معروف للداخل والخارج. ولم يعد الأمر سرا، 800 مليون دولار أنفقت في الأشهر القليلة الماضية، لماذا؟ لله ثم الدين ثم الوطن. ينبغي أن نكون عقلاء وأن نكون فطناء، ولا ينبغي لأهل مصر ولشعب مصر الذكي العبقري الذي لم يستطيع أحد أن يخدعه أو أن يضحك عليه، لا ينبغي لشعب مصر أن يترك مصر القامة ومصر الدين لهذه القلة القليلة لتجرم إلى هذا الخراب، ولتغرق السفينة بكل من فيها، لأن الصالحين، لأن كثيرا منهم قد أعرض ونظر إلى الواقع وهز كتفيه ومضى وكأن الأمر لا يعنيه. لا، ستغرق أنت أيضا إن غرقت سفينة المجتمع، لأنك ما أنكرت على أولئك الذين يريدون أن يضربوا بلدنا وأن يدمروا الأرض واليابس فيها. أنا أشبه شعب مصر الذكي ببذور الزهور، تلك البذور التي توضع في التراب ويوضع عليها الطين، لكنها لا تستسلم أبدا، بل سرعان ما ترى هذه البذور تخرج وتشق الأرض ويتشقق عنها التراب والطين، لترى هذه الشهور والدروب التي تشد الجميع إلى شداها وإلى جميل مشهدها وبهيم منظرها. هذا هو الشعب المصري، لا يستطيع أحد أن يلفته إلى الأبد التراب، ولا يستطيع أحد أن يحول بينه وبين الحركة وبين التعبير إلى الأبد. الشعب صبر وتألم لسنوات طويلة، لكن لا ينبغي لهذا الشعب العبقري أن يسمح لهذه القلة يعني وأنا أعني هذه الكلمة القلة القليلة لتغرق سفينة المجتمع بأسرها. يقول ربنا جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتحت يوما المرد يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلقت السبابة والإبهام. فقالت أم المؤمنين: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، وأنا أقسم بالله لقد كثر الخبث، أقسم بالله لقد كثر الخبث. وكن من الأمناء وكن من الخبث وكذب الصادقون وصدق الكاذبون ونفق الرويضات في مصر لكن على مستوى العالم. وأنا أكرر هذا الكلام قبل الثورة وأقوله الآن: نفق الرويضات يتكلم الآن السفهاء لا في أمر العامة فقط، بل في أمر الدين، في القرآن، في السنة، في الإسلام، في الصحابة، بالطعن في كل شيء. وراح الشاك يحمي الذنب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ فالفتنة لا تصيب الظلمة فقط، بل تصيب الظلمة وتصيب السلبيين المخذلين الذين يكونون منها بطونهم ويغنون منها عيونهم ويضحكون منها أفواههم ويتلعبون في بيوتهم مع أسرهم وأولادهم وكأنهم لا يشعرون. هذه الفتن الحالكة التي حذر منها صديق الأمة يوما أن تفهم آية من كتاب الله إماما مطلوبا ليستدل بها البعض على سلبيته للقاتلة، فارتقى المنبر يوما وقال: أيها الناس، أنكم تقرؤون هذه الآية ووضعونها في غير موضعها، فإني سمعتم الله وتضعونها في غير موضعها. وقال قبل تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا ابتليتم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ثم يدعونه فلا يستجاب له. البنة الطائفية، هذا الملف الشائك، هذا الملف الشائك القديم الحديث، انتبه معي، هذا الملف هو أكثر الملفات التي يستطيع أعداؤنا أن ينقلوا من خلالها إلى هذا البلد لتقطيع أوصاله وتمزيق وتشتيت شمله. أنا لا أجد سرا حين أقول لكم الآن: لقد صرح رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد بقوله: لقد استطعنا أن نشعل، لقد استطعنا أن نشعل نار فتنة النصر من خلال الألف الطائفية أو الفتنة الطائفية، لقد استطعنا أن نفتن وأن نخترق أمن مصر من خلال إشعال هذه الفتنة الطائفية. بل في مشروع الآن مقدم للكونجرس الأمريكي، قدمه هذا الصهيوني المتألف المتعصب المغيظ برنارد لويس. عرض أمام الكونجرس الأمريكي خريطة واضحة المعالم بتقسيم مصر، بتقسيم مصر وتقسيم السودان وتقسيم العراق وتقسيم فلسطين إلى كثمان صغير وتقسيم مصر إلى دولتين وفي اقتراح إلى أربع دول. لم يتم ذلك على الإطلاق إلا من خلال إشعال نار الفتنة الطائفية وإذكاء هذه النار. والأمر جد خطير، ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا كما في رواية عمر بن بشير في صحيح البخاري مثل الطائف على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها يستقل ما أمروا على من فوقهم، فقال لو أن طرفنا في نصيبنا طرفا حتى لا نؤذي من فوقنا، يقول بأبي وأمي لو تركوهم وما أرادوا لهلك وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فلا بد أن يأخذ العلماء والعقلاء والحكماء على أيدي السفهاء والجهلاء، وإلا ستغرق بنا سفينة المجتمع وسيهلك الصالحون مع الطالحين والمسلمون مع الأنباط. ألا أقترح بعض الحلول السريعة لهذا الأزمة؟ أولا، المطلوب منا الآن من العقلاء من المسلمين والأنباط، المطلوب من الحكماء والعقلاء الآن الحكمة والتأدب. لا نريد تحريضا ولا نريد إشعالا لهذه النار، بل نريد الحكمة والتأدب من الطرفين، من الطرفين. ليس من الحكمة أبدا أن يتكلم من الطرف القبطي المتحدث ويقول بأننا سندخل القضية، هذا خلل وهذا خطأ. تدويب القضية بمعنى الاستقرار في الخارج وطرح القضية على الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وتصرح في لندن أو غيرها بمثل هذه المصلحات الخطيرة، هذا أمر مرفوض ولا يقبل ولن يقبل على الإطلاق. وقد سعدت كثيرا من باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، من هذا المنطلق سعدت كثيرا. وأنا أتابع حين طلبت كلمات لبعض الشباب القبطي الذي يقول لو نزلت أمريكا إلى مصر سنحمل السلاح لوجه أمريكا. نعم، لا يقبل مسلم ولا قبطي يعيش على هذه الأرض الطيبة أن يتنقل أجنبي إلى أرضنا وإلى بلدنا، لا نراه الكعبة، لن نسمح لأجل أحد على الإطلاق أن ينزل على هذا الأرض. ونصبوا على مدى التاريخ كانت ولا زالت وستظل صخرة صلدة تتحطم عليها بإذن الله تبارك وتعالى سيوف ورماح أعداء الله جل وعلا في كل وقت وحين. حل القضية أيها الفاضل، سئلنا والله سئلنا من رفع الصليب مع الإله، أنا لا أقبل أبدا وأنا أطالب الآن بالحكمة، لا أقبل وأنا وأصل الآن العقلاء أن يكونوا حكماء أن يرفع الصليب مع الهلال، لا أقبل هذا، أنا لا أريد صليبا ولا أريد هلالا أصلا. لن تحل الأزمة من النقش مع قسيس ويرفع كل واحد منهما يده في يد الآخر وتصور في مرات الإعلام ويقول لك الدين لله فوق للجميع وكذا انتهت القضية وانحلت المشكلة، والغلو فيها ما فيها والجهد فيه ما فيه من عفن ولدن. الأمر يحتاج إلى صدق ومصارحة وغموض بعيدا عن دبلوماسية الحوار، بعيدا عن ما يسمى بالإتيكيت الفكري. فليجلس القادة من الكنيسة والقادة من المؤسسة الدينية الرسمية وغير الرسميين في مجلس صريح صادق واضح ليخرج كل فريق ما يحمله في صدره وفي نفسه وفي قلبه، ولا مجاملة، لا مجاملة. ثم تحسم هذه القضية بالحق والعدل. اللي بحق أنا لي تقف علي وجبات، والقبط له تقف علي وجبات، اطرح ما عندك وأنا أطرح ما عندي، لكن بلا مجاملات. ولذلك أنا أقول إن أكثر شيء أن يرفض المجلس العسكري أو أن ترفض الحكومة للضغوط بغير حق، هذا لا ليه، لا يجوز أبدا للمسؤولين أن يرفض، مش عشان احتجاج هنا ورفع طريق هناك واعتصام هنا واعتصام هنالك، نرفض، هذا لا يمكن أن يحل أزمة ولا يمكن أن يحل إشكال، وإنما العدل والحق بين المحكومين بين المجاملة. نحن كمسلمين لا نقبل الظلم أبدا للأنباط ولا للمسلمين المظلومين من أصحاب الحقوق. لا يصلح الناس إلا العدل والحق. أرسل والي خراسان
لا تصلحهم إلا السلب والصبر. إني أستأذنك باستعمال القوة مع آل خراسان فإنه لا يصلحهم إلا السلب والصبر. فماذا قال عمر بن عبد العزيز؟ قال أربح الأرض أبيض، بل يصلحهم العدل والحق، بل يصلحهم العدل والحق. فاقصد ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المسلمين. الأمر يحتاج إلى حسن وإلى عدل وإلى حق، من له حق فليقل. والله لا نظلم قطيا فقط، ولا نقبل أن يظلم قطي بين مظهرنا أبدا، بل أعلم وأقول هذا إجماع في الأمة، لقد أجمعت الأمة على وجوب حماية الأطفال من أهل الذمة ممن يعيشون بين مظهرنا، لكننا في الوقت ذاته لا نقبل على الإطلاق أن تكون الكنيسة دولة داخل الدولة، أو أن تكون المؤسسة الرسمية الدينية دولة داخل الدولة. المساجد تفتح والكنائس تفتح، المساجد تفتش والكنائس تفتش. أنا من أخطأ كمحمد حسن أحاسب، وغيري من غير مسلم من أخطأ أحاسب، لكن المجاملة الكذابة دي لن تحل المشكلة. شل مع قسيس وهلال مع الصليب لن تحل المشكلة. كفانا نفاقا يا جماعة، كفانا نفاقا، هذا نفاق والله العظيم، نفاق لن يحل الأزمة ولن يقتلع الكورة من الأعماق ولا من القلوب. إن كنا صادقين في حل القضية فهذا هو السبيل، هذا هو السبيل بالعدل والحق، والكل أمام القانون سواء. لا مجاملة للمسلم ولا للطفل أمام القانون، الكل يحاسب والمظلم يحاسب بكل عدل وإنصاف. لقد علمنا ربنا ومن أهل الكتاب من إن لمن بالقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن لمن بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. وعلمنا نبينا كما في سنن أبي داود بسند صحيح، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فهل يقبل المسلم أن يكون رسول الله حجيجه يوم القيامة؟ والله لا يقبل. لكن لا ينبغي في الوقت ذاته أن نهان أو أن نظلم أو أن نسلب حقوقنا، فنحن نريد للجميع العدل وأن نعامل بالحق. ثم الإعلام، وما أدراك ما الإعلام؟ ويسألونك عن الإعلام قل هو أذى. إيه ورب، ويسألونك عن الإعلام قل هو أذى. إعلام الإثارة، إعلام مخافة الضجيج، إعلام الهدف، إعلام التحريض، إعلام الجدال، إعلام المراء، إعلام لا يعرف البناء، إعلام لا يدعو إلى التصالح بدلا من التفاضل، إعلام لا يدعو إلى التكامل بدلا من التآكل، إعلام يشعل النيران. اتقوا الله بالدين ثم في هذا البلد الذي يختلف والذي يغرق أمام أعيننا، ولا زالت القضائيات المحرضة، ولا زالت الفرقة الماسية التي تنتقل من قضائية إلى قضائية، من برنامج إلى آخر تحرض وتشعل النيران. لا يجوز الآن لأي عاقل يتقي الله في هذا البلد أن يحرض ولو بكلمة. أنا أعد التحريض أكثر من أولئك الكل الذين ينفذون ويطبقون، لأن المحرض قبيح النية وسيب القصد السريرة والطوية. أما هذا الشاب المنفعل المتحمل الذي ربما لا يستطيع أن ينفض مشاعره وحماسه وأفعاله ويتحرك، ومن منطلق أن شيخه أو أن قسيسه قال إن هذا الفعل هذا الصبيع نصرة للدين ونصرة للمعتقد، لا تحرك إلا من هذا المنطلق. أما المحرم القبيح بكلمة قبيحة هذا ينبغي أن يكف لسانه وأن يوقف بدانه حتى لا تسطر يده مثل هذا. الفضيلة التي تشعل النيران وتسقط وتغرق سفينة المجتمع يقينا. تريد الحكمة أيها الأخوة، وأنا أطالب الإعلام بالتثبت، وأطالب المسلمين جميعا في مصر في هذه المرحلة بالتثبت بالتأمل. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وأنا أقول يا أيها الذين آمنوا إن سمعتم خبرا من وكالات النبات والفضائيات ووسائل الإعلام فتبينوا وتثبتوا ولا تنقلوا كل خبر دون تبين أو تمحيص أو تذكر، فإن كلمة واحدة قد تحرق وقد تدمر. وأنا ألحظ ملحظة قضية رائعة، الكذب في لغة العرب مأخوذة من الكاف واللام والميم، الكلمة مشتقة في لغة العرب من الكاف واللام والميم، وهذه الأحرف تدل على معنيين أصليين، الكذب والكلمة. الكذب بكسر اللام والكلمة بتسكين اللام، والكذب هو الكلام المعروف الذي يشق الأسماع، الكلام الذي يشق الأسماع ويصل إلى القلوب إن كان صادقا، هذا هو الكذب. أما الكلمة هو الجرح الذي يشق الجلد ويشق اللحم، فالكلم كالكلم والكلم كالكلم. فقد تكون الكلمة شارحة بل قاتلة بل محرقة بل مدمرة إن لم يكن صاحبها صادقا، إن لم يتق الله صاحبه. فينبغي أن نتثبت في ظل هذه الفتنة، وأن نكون عقلاء، وأن نكون حكماء، وأن نكون صادقين. ونريد أن نطل النفس في هذه الجزئية، ثم أقدم بهذه الكلمة بهذا النحو المهم. بدلا من التخلص من هذه الأزمة إلا بالعودة إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم العمل ثم العمل. أولئك الذين يفعلون الآن في الشرع ويتهمون الآن الشريعة، بل ومنهم من يقول كما لو أصبح الآن ويقول ذلك بتبجح غريب، لن تصلح الشريعة لمصر في هذه المرحلة، بل الشريعة تصلح مصر وتصلح البشرية في أي مرحلة، لأنها حكم الله ومن أجره الذي يعلم من خلق واللطيف الخبير. أنا لا أقول ذلك تحريكا للعواطف وتهييشا للمشاعر، بل أقول ذلك اعتقادا وتدينا. شريعة الله لا فلاح ولا نجاة ولا سعادة للبشرية كلها في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا فاتت إلى شرع الله ومنهجه، وهي تردد مع السابقين الأولين قولة خالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله جل وعلا يقول نبيا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبك ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يقول، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله يقول لنبيه: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ولا أقول لإخواننا الفضائل من الإسلاميين في الإخوان المسلمين وفي السلفيين وفي غيرهم ممن تقدم للعمل في هذا الجانب، أقول لهم: واحذروه أن يفتنوكم عن بعض ما أنزل الله إلى نبيه، فلا تميع للتوابع ولا تنازل عن الأركان والأصول. المصلحة كل المصلحة بالتمسك بالأركان، بالتمسك بالأصول، بالتمسك بالثوابت لهذا الدين. والحكمة هي فعل وقبل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأفعالها العلم الحل والأداء وآفاتها وأضرارها ومعادلها فيها الجهل والطيش والعجلة. ثم العمل. أنا أعجز كيف ستزيد الرواتب وكيف سيندرج الاقتصاد وكيف سنحصل ما نخرج للنافيه به وقد اوقفنا عجله التنميه واصبنا البلد بشلل شبه تام وقل حل فسار الله عملكم ورسوله المؤمنون. لقد تكلمنا في الاشهر الماضيه كلاما يكفي لالف سنه مقبل وما علمنا عملا يوما واحدا نمضي به ربنا سبحانه وتعالى. ومن يتحرك يتهم من اخوانه ومن غيره ربما يتهم بسوء النيه وفساد طويل وضعف عمل. يا اخي وجدت عندي خللا وتقصيرا وضعفا فتقدم لتسد خللا لتكمل تقصير. ايها الناقد اعمال الوراء هل رايت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل لا ناقصه شد اوفى ثم قل لا تكمله. ان يغب عن ليل سار قمر فحرام ان يلام المشعل. علينا ان نعمل فاكرا لنستغني عن معونه امريكيه ذللنا بها لنرفع هذا الظلم عن المنظورين والمظلومين الذين يخرجون كل يوم ينادون بحقوقهم. وانا لا اقلل من شان هذه الحقوق ولا انقص قدرها لكنني اعيد فقط وقت المطالبه. فالبلد يمر بازمه حقيقيه وانتم تحددون اولئك ذنب غيرهم. هذا البلد الذي ينام على سرير المرض في مستشفى هنا او هنالك وأحد إضرار في هذا المكان فلا يدعو عليه طبيب ولا مبرر وتزداد آلامه وجراحه فربما يموت. ذنبه من يتحمله؟ أنت تريد أن تحمل هذا المريض ذنب نظام سابق. فعلينا أن نعمل وأن نتحرك لنصرة دين الله ثم لصالح هذه البلد. كلمات مكلوم وآفاق مشروع أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها أمنا أمانا وسيطرة بلاد المسلمين وأن يولي أمورنا خيرنا وأن يولي أمورنا شررنا وأن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلمنا وإياكم بعنايته ورعايته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
انت يا ابني اقعد يا ابني عشان الجامعة اخي يا ناقص. اخ عمرو انت يا ابني في تصوير والله.